قال رحمه الله: هذا هو الدرس 17 من فتح العليم على رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم. قال رحمه الله: 9، أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم. فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله، والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل. فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله، لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل. بيان يا أخوة، بيان: متى يسمى زيد من الناس قوي؟ لما يخرج بطن أمه، لما يبكي على الحليب ويبحث عن الحلوى، أم لما ينشأ ويكبر وتظهر قوته بعد ذلك بحمل الأثقال؟ فالفعل، فالإنسان كامل ففعل، أما الله عز وجل هو كامل أزلا وأبدا، فهو الكامل أزلا وأبدا. والعاشر: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها، أصل العلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواء ما سواء 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 إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضاه، فالأمر كله مصدره عن أسماء الله الحسنى، وهذا كله حسن لا يخرج عنه مصالح العباد والرأفة والرحمة بهم والإحسان إليهم بتكميلهم بما أمرهم به ونهاهم عنه، فأمره كله مصلحة وحكمة ولطف وإحسان، إذ مصدره أسماءه الحسنى، وفعله كله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة، إذ مصدره أسماءه الحسنى، فلا تفاوت في خلقه ولا عبث، ولم يخلق خلقه باطلا ولا سدى ولا عبثا. وكما أن كل موجود سواه فإيجاده فوجود فبإيجاده فوجود من سواه تابع لوجوده، تبع المفعول المخلوق الخالقه، فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه، فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم، فمن أحصى أسمائه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم، إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصائه كل معلوم، لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن علمه وحكمته تعالى، ولهذا لا تجد فيها خللا ولا تفاوتا، لأن الخلل الواقع فيما يأمر به العبد أو يفعله إما أن يكون لجهله به أو لعدم حكمته. وأما الرب تعالى فهو العليم الحكيم، فلا يلحق فعله ولا فلا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. ففي باب أفعال الله تقول العليم الحكيم، وفي باب خلق الله تقول العليم القدير، لأن الجاهل عاجز عن الخلق، كيف يخلقه جاهل؟ وهكذا العاجز الذي لا قدرة له عاجز عن الخلق، فلذلك يقال في الله عز وجل عليم قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وفي باب الحكمة: ما من شيء يقع في هذا العالم من خير أو شر فهو على مقتضى حكمة العليم الحكيم، العليم بمصالح العباد، الحكيم الذي ليس في فعله عبث. 11، أن أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا، وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماءه كلها حسنى، وهذا باطل، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله، فالشر ليس إليه، لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته، وفرق بين الفعل والمفعول، فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذا فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام، وضلت فيه أفهام، أهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني قالوا الله ينزه عن فعل الشر، يقال لهم هذه الذي هي شر بالنسبة إليه ليس شر، لأن وجودها على مقتضى علمه وحكمته، وفي وجودها مصالح، فالله عز وجل خلق آدم لينزل في الأرض، ولا بد من ربط الأسباب بمسبباتها، فلذلك كان إبليس سبب في إضلاله وسبب في أغوائه. فإبليس بالنسبة لنا شر، لأن كثير من الشرور التي تلحقنا بسببه، لكن بالنسبة إلى خلق الله لا، حكمة، خلقه لحكمة ومصالح عظيمة تتحقق للعباد بسبب وجود إبليس. أرسلت الرسل، أنزلت الكتب، وقع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وغير ذلك، وكل هذه تصب في رفعة العباد المؤمنين. الثالث عشر في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، المرتبة الثالثة دعاؤه بها كما قال تعالى والليل أسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى، سبحان الله بحمده، هذا دعاء، دعاء ثناء، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وكذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء أو يا ذا تغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. ومن تأمل أدعية الرسول صلى الله الرسل صلوات الله عليهم ولا سيما خاتمهم وإمامهم وجدها مطابقة لهذا. وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برهان وهي التعبد، أحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال، فمراتبها أربعة، أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه، وأحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء وهو لفظ القرآن. إذن هذه فائدة، أن الكلمة التي ربما تسمعها من بعض الخطباء وعلينا أن نتخلق بأخلاق الله، هذه تترك، هذه تترك، وإنما نتعبد بمقتضى أسماء الله وصفاته، نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. الثالث عشر اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك، يعني أسماء مشتركة هي في حق الله دالة على الكمال المطلق، لكن في حق المخلوق دالة على كمال بحسبه. الحياة بالنسبة لك كمال ولا نقص يا أخوة؟ الحياة بالنسبة لزيد وعامر وصالح وعلي كمال ولا نقص؟ كمال، لكن هل هي كمال مطلق؟ هي سبقها العدم ويلحقها الفناء إلى يوم القيامة، يعيد الله عز وجل خلقها ويجعل لها البقاء إما في جنة أو نار، هذا بالنسبة للإنسان. لكن الله عز وجل حياته أزلية أبدية، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وعلمه أزلي أبدي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أما الإنسان يخرج بطن أمه جاهلا ثم يترقى في درجات العلم إلى آخر عمره يرجع إلى الجهل. قال فقال الطائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد مجاز في الرب، وهذا قول ولاة الجهمية، وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا، لأنهم يزعمون أن أسماء الله مخلوقة. الثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس الناشئ. الثالث أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة وهو الصواب، واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما، وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به، وليس هذا موضع التعرض لمآخذ هذه الأقوال وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر. الرابع عشر أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد، اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به، هذا الثاني، اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به، فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به، وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات. هنا فائدة، ما الذي جعل المبتدعة من المعتزلة وغيرهم ينفون الصفات عن الله عز وجل؟ لأنهم جاءوا إلى هذه الألفاظ التي نقول المتواطئة، ألفاظ متواطئة، السمع مشترك في حق الله وحق المخلوق، لكن هذا الاشتراك عند الإطلاق، سمع، بصر، قدرة، إرادة، علم. لكن حين أقول سمع الله، هل هناك اشتراك؟ خلاص صار مختصا به، لا يلزم اتحادا ولا تماثلا ولا تكييفا ولا شيء مما يلزم به المبتدعة. فهذه ألفاظ مشتركة ويعبر عنها بالتواطؤ، فيعني عند الإطلاق تدل على معنى عام، السمع إدراك المسموعات. لكن عند الإضافة والتخصيص سمع الله يليق بجلاله، لا تخفى عليه خافية، يسمع جميع المسموعات. بينما سمع المخلوق ربما لو تكلم واحد بطرف المسجد يحتاج يقول له ها ايش قلت، ارفع صوتك، ما فهمتك، الى غير ذلك. يعني سمع على قدر المخلوق. فسبب ضلال المبتدعة انهم لم يفرقوا بين المتفرقات ولم يجمعوا بين المتماثلات، بينما اهل السنة جمعوا بين المتماثلات وفرقوا بين المتفرقات. والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات، والعليم والقدير وسائر الأسماء، فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها، فما لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه بوجه، بل ثبتت له على وجه لا يماثله فيه خلقه ولا يشابههم، فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وجحد صفات كماله، ومن أثبته له على وجه يماثل فيه خلقه فقد شبهه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أثبته له على وجه لا يماثل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله وعظمته فقد برئ من فرث التشبيه ودم التعطيل. وهذا طريق أهل السنة. وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك، وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في جلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به، وكذلك ما يلزم علوه من احتياجه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه محاطا به. كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى. وما لزم صفة من جهة اختصاصه تعالى بها فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه كعلمه الذي يلزمه القدم والوجوب والإحاطة بكل معلوم وقدرته وإرادة وسائر صفاته، فإنما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. فإذا حط بهذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي خلصت من الآفتين اللتين هما أصل بلاء المتكلمين، آفة التعطيل وآفة التشبيه. فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبتت لله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة، فخلصت من التعطيل ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم، فخلصت من التشبيه. فتدبر هذا الموضوع واجعله جنتك التي واجعله جنتك التي ترجع إليها في هذا الباب، والله الموفق. نعيد هذه القاعدة لأهميتها وإن كنا نريد الاستمرار. يعني الآن يا أخوة عندنا ألفاظ مشتركة، معاني مشتركة، السميع، البصير، الحياة، العلم، الإرادة، القوة. هذه الآن إطلاق. هل أنا قلت حياة الله حتى يلزمني ما يلزمني فيه الممثلة أو المعطلة؟ أنا قلت حياة، هذا لفظ مطلق. لكن إذا قلت حياة الله، هل يلزم التمثيل كما يقول الممثلة أنك حياة زيد؟ لا يلزمني. هل يلزم يعني التعطيل كما يقول المعطلة؟ لا يلزم. إذن حياة تليق بجلاله مختصة به. وهكذا إذا قلت سمع الله نفس الخبر، وإذا قلت سمع زيد، حياة زيد، بصر زيد، صار مختصة به. فهم لم يفرقوا بين اللفظين في حالة الإطلاق وفي حال الإضافة، فظلوا ضلالا بعيدا. يعني جعلوا الممثلة جعلت التمثيل ديدنها، قالوا نحن ما نعرف سمع إلا مماثل سمع المخلوقين، والمعطلة قالوا نحن لا نعرف سمع إلا سمع المخلوقين، فلذلك ننزه الله عن هذه الصفة، فوقعوا في الضلال البعيد. أما أهل السنة قالوا لا إشكال، السمع صفة كمال لله عز وجل، الكمال فيها. وأما المخلوق الله الذي أعطاه السمع، سمع يليق بضعفه، سمع يليق بعجزه، سمع يعني له كمال مخصوص ليس بالكمال المطلق، وهكذا في جميع الأمور. بارك الله فيكم.